أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الحادية عشر: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر. يقول صاحب العروة: لا بأس بالغسل الارتماسي في الماء الأقل من الكر إذا أمكن رمس الجسد فيه، فإنه لا دليل على تقيد الغسل الارتماسي بأن يكون في الماء الكر. نعم، يشترط أن لا يكون الجسد متنجسا، وإلا ينجس الماء بناء على أن المتنجس ينجس الماء القليل مطلقا ولو كان خاليا عن عين النجس. أما بناء على ما اختاره جماعة من أن المتنجس الخالي عن عين النجس لا يوجب انفعال الماء القليل، لا يوجب انفعال الماء القليل، فحتى لو كان الجسد متنجسا خاليا عن عين النجس يجوز على مسلكهم أن يرتمس الجنب في الماء القليل. وقد اختار هذا المسلك جمع من الأعلام كالسيد الميلاني والسيد الصدر والشيخ الفياض من المعاصرين. ثم بعد ذلك يقول صاحب العروة: هذا الماء القليل الذي ارتمس فيه الجنب بعد أن ارتمس فيه يصح غسله، ولكن يكون من الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر. فبناء على الإشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك. المستند في هذا الإشكال رواية أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل. فقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه أو لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباه الوضوء لا يجوز أن يتوضأ من هذا الماء ومن أشباه هذا الماء، أو أن معناه لا يجوز أن يتوضأ من أن يتوضأ منه وأشباهه، أي أشباه الوضوء كالغسل بما فيه من أنواع الغسل. وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به. استند المشهور على ما نسب إليهم بهذه الصحيحة بهذه الرواية التي يشتمل سندها على أحمد بن هلال العبرتائي في أن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يجوز الوضوء منه أو الغسل به، ولكن هذه الرواية مضافا إلى الإشكال في سندها من جهة أحمد بن هلال العبرتائي قد يستشكل فيها من حيث الدلالة، فيقال بأن المقابلة تقتضي أن يكون المراد بالاغتسال من الجنابة ما يعم تطهير الجسد من خبث المني، الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه. وأما الماء الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به، فيقال بأن المقابلة تقتضي أن يراد من الاغتسال به من الجنابة ما يعم تطهير الخبث كما ذكر صاحب الوسائل، فقال يمكن حمل هذا على التقية لموافقته للعامة وأن يحمل على وجود نجاسة تغير الماء بقرينة آخره، لكن قد يجاب عن هذا الإشكال الدلالي بأن الصدر مطلق ولا وجه لتقييده بما إذا كان الاغتسال من الجنابة مشتملا على تطهير الجسد من الخبث. فالمهم الإشكال السندي وكيف كان. يقول صاحب العروة بعد ذلك: وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه، إذا قام الرجل في هذا الماء القليل واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع غسالة الغسل في نفس الماء في نفس الحوض، فهنا يشكل بعد ذلك الوضوء والغسل منه، بل لا بد أن يقال بأنه يشكل استمرار الغسل الترتيبي منه، لأنه بعدما صب الماء على رأسه بنية الغسل فيمتزج غسالة الغسل بماء الحوض، فهذا يوجب الإشكال. وأما إذا كان كرا أو أزيد فليس كذلك. نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدة، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل. بالنسبة إلى الماء الكر فصل صاحب العروة بينما إذا تكرر الغسل من الماء الكر ولم يكن كثيرا جدا، فقال بأنه يسق على هذا الماء أنه ماء مستعمل في غسل الجناب. وأما إذا كان بقدر الكر تقريبا وتكرر الغسل منه فيسق أنه ماء مستعمل في غسل الجناب. وليس الوجه في ذلك أن الماء إذا كان بقدر الكل فيبقى جزء من الماء في الجسد فيصير الماء بعد ذلك قليلا، بحيث لو اغتسل شخص غسلا ثانيا كان غسله في الماء القليل، فإنه إذا كان هذا هو المقصود لم يكن وجه في فرض اغتسال الجنب فيه مرارا عديدة. إذا كان الماء بقدر الكر لا أزيد بالدقة فاغتسل فيه الجنب مرة واحدة جذب جزءا من الماء إلى جسده فيصير قليلا، فإذا اغتسل فيه مرة ثانية فيكون قد اغتسل في الماء القليل. لماذا فرض فيه أنه اغتسل فيه مرارا عديدة؟ فالصحيح أن نقول بأن صاحب العروة يقصد أن الماء إذا كان كثيرا جدا فلا يسوغ أن هذا الماء مستعمل في غسل الجنابة، أو قامت السيرة القطعية المتشرعية على جواز الاغتسال منه كما في خزانة الحمامات. وأما إذا كان بقدر الكر تقريبا فاغتسل فيه الجنوب مرارا عديدة يسوغ أن هذا الماء ماء مستعمل في غسل الجنابة عرفا. والجواب عن ذلك أنه لا يحتمل فقهيا ولو بملاحظة الروايات الواردة في الكر أن اغتسال الجنب في الماء الكر يوجب عدم جواز الاغتسال منه في الدفعات اللاحقة، لأنه ورد في عدة من الروايات أن الماء يغتسل فيه الجنب وتبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب، فقال الإمام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء. ومورد بعض هذه الروايات الاغتسال والوضوء من هذا الماء. فهذا يعني أن الماء الكر حتى لو صدق عليه الماء المستعمل في غسل الجنابة لا يقدح. نعم صحيحة. صفوان بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منه، قال وكم قدر الماء؟ قال إلى نصف الساق وإلى الركبة، فقال توضأ منه. فالماء الكر لو اغتسل فيه الجنب لا يمنع ذلك من التوضؤ به أو الاغتسال منه بعد ذلك. فصحيحة فهذه الروايات الصحيحة التي أهمها صحيحة صفوان بن مهران الجمال توجب حمل رواية عبد الله بن سنان على الماء القليل. مطلق يغتسل فيه الجنوب ولو كان دفعات عديدة، الرواية مطلقة بعد. ولو فرض كون النسبة بينهم بين هذه الرواية الصحاح ورواية عبد الله بن سنان العموم من وجه في الماء الكر الذي اغتسل فيه الجنوب مرات عديدة، فبعد تعارضهما فالمرجع إطلاقات الأدلة المجوزة للاغتسال من الماء الكر وإن صدق عليه الماء المستعمل في غسل الجنابة. أما بالنسبة إلى الماء القليل، السيد الخوي فصل بين ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون معظم الماء مستعملا في غسل الجنابة بحيث يستهلك فيه باقي الماء، فقال في هذا الفرض يسوغ أن هذا الماء مستعمل في غسل الجنابة ويشكل الوضوء منه أو الغسل به بعد ذلك، لرواية ابن سنان التي اعتبرها رواية موثقة لأنه يوثق أحمد بن هلال العبرتاي، ولكن ناقشنا في توثيقه. الصورة الثانية أن يستهلك الماء المستعمل في غسل الجنابة في بقية الماء، فهنا لا إشكال في أنه لا يصدق على هذا الماء أنه ماء مستعمل في غسل الجنابة، فيتوضأ منه ويغتسل به. الصورة الثالثة أن لا يستهلك أي منهما في الآخر، نصف من هذا الماء القليل مستعمل في غسل الجنابة والنصف الآخر ليس مستعملا، فيقول السيد الخوي هذا لا يصدق عليه أنه ماء مستعمل في غسل الجنابة، جزء منه مستعمل في غسل الجنابة وجزء آخر ليس مستعملا، والمجموع لا يصدق عليه الماء المستعمل في غسل الجنابة. ولكن هذا الكلام ليس صحيحا في الصورة الثالثة، فإنه لو كان هناك ماء قليل استعمل كله في رفع الجنابة فجئنا بماء آخر مثله وخلقنا بينهما، فإذا أجرينا الماء على جسدنا بنية الوضوء أو غسل آخر فقد توضأنا أو اغتسلنا بالماء المستعمل وبالماء غير المستعمل، فجزء من الماء الذي توضأنا به أو اغتسلنا به يكون ماء مستعملا في رفع الجنابة، فيأتي فيه الإشكال. نحن نظرنا نظرة عرفية، أقول إذا أنتم أخذتم ماء في إناء واغتسلتم به من الجنابة واجتمع الماء في الإناء كله ماء مستعمل في رفع الجنابة، تقولون بأنه لا يجوز الوضوء منه أو الغسل به، فجبتم ماء ثاني قليل مثله ومزجتم بينهما فصار الماء ضعف الأول، فكل ما تصبون من هذا الماء على وجهكم فهذا جزء منه ماء مستعمل لأنه لم يغلب أي منهما على الآخر، ماء مستعمل في رفع الجنابة بعد. لا، في الصورة الثانية المفروض أن الماء المستعمل في رفع الجنابة قليل جدا بحيث استهلك في الآخر، يعني العرف يرى انعدام وصفه عرفا لأنه يرى ضعالة ذلك الماء المستعمل، فيندك ذلك الماء في هذا الماء الموجود العظيم الغالب عليه. الصورة الثالثة لا يغلب أحدهما على الآخر، هذا جزء منه مستعمل في رفع الحدث الأكبر، فأنتم توضأتم بماء مستعمل وماء غير مستعمل، جزء من وضوئكم صار بالماء المستعمل وجزء من آخر منه صار بالماء غير المستعمل. كما لو كان نصف الماء مغصوبا ونصف الآخر مباحا، إن قلتم بالشركة القهرية فالنصف المشاع يكون ملكا للمغصوب منه وهذا واضح، وأما إذا قلتم بعدم الإشاعة بل يبقى كل جزء من ماء من الماء المملوك لذاك المالك باقيا على ملكه، فأنتم حينما تتوضعون أو تغتسلون تغتسلون بماء بعضه مغصوب.
ما يصح التمثيل بالمغصوب؟ مثلوا بالمغصوب في الصورة الأولى.
إذا وقعت قطرات من الماء المغصوب في ماء كثير، كثير قصدي ليس كثير شرعي، كثير يعني يعتد به، فاستهلك الماء فيه وتلف عرفان فتضمنون قيمة ذلك الماء. بناء على تمامية رواية ابن سنان الناهي عن الاغتسال أو الوضوء بالماء المستعمل في رفع الجنابة، فيسق على الصورة الثانية أنه وضوء أو اغتسال بماء مستعمل في غسل الجنابة، يعني جزء من الوضوء كذلك. نعم، لو فرضنا أننا توضأنا بماء ليس بمستعمل في غسل الجنابة ولو بمقتضى الاستصحاب، بس فنحن لا نستشكل في ذلك. أنا أقول عادة يحصل الاطمئنان بأن جزءا من الوضوء أو الغسل كان بالماء المستعمل. الرواية دلالتها تامة، الإشكال في سندها. الغلبة لا توجب الانصراف، الغالب في الجنب أنه كان جسده نجسا، ولكن الغلبة لا توجب الانصراف. المسألة الثانية عشر، يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة، أي الغسالة النجسة أو الغسالة في الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل ولو لم تكن نجسة، بناء على تمامية رواية ابن سنان. ويشترط عدم الضرر في استعماله، ويشترط إباحته وإباحة ظرفه، مر الإشكال في شرطية إباحة ظرف الماء في الوضوء أو الغسل، وعدم كونه من الذهب والفضة مر الإشكال فيه أيضا. ويشترط إباحة مكان الغسل ومصب مائه، مر الإشكال فيهما أيضا. ويشترط طهارة البدن وعدم ضيق الوقت، سيأتي شرطية عدم ضيق الوقت. ويشترط الترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه، كيوم الصوم، يوم الصوم في شهر رمضان أو في الصوم الواجب المعين وفي حال الإحرام. ويشترط المباشرة في حال الاختيار، إذا كان يتمكن من أن يصب الماء بنفسه على جسده فيشترط ذلك، ولو بأن يصب الماء شخص على الأرض فهو يذهب إلى تحت ذلك الماء فينوي الغسل. وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان بخلاف المذكورات. أغلب هذه الشروط شروط واقعية عدا إباحة الماء أو إباحة الإناء وعدا كون الظرف من غير الذهب والفضة وعدا قضية حرمة الارتماس، فإن هذه الأمور الأخيرة شرطيتها مقصورة على حال العلم والعمد، لأن شرطيتها ليست مدلولة لخطاب مستقل، وإنما مستكشفة من قضية اجتماع الأمر والنهي. فكل من كشفت الشرطية من خلال بحث استماع الأمر والنهي فهنا على مسلك صاحب العروة النهي المتنجز يمنع من كون الفعل مصداقا للمأمور به. فالنهي عن الارتماس في حال الصوم إذا اجتمع مع الأمر بالغسل، فإذا لم يتنجز حرمة الارتماس فلا يمنع هذا النهي غير الواصل وغير المتنجز عن كون الغسل مصداقا للمأمور به، بخلاف مثل بعض الشروط التي هي شرط واقعي كطهارة البدن مثلا. السيد الخوئي هنا علق على كلام صاحب العروة، قال: نحن في بحث اجتماع الأمر والنهي ذكرنا أن المانع عن صحة العبادة ثبوت النهي واقعا، تنجز على المكلف أو لم يتنجز. فإذا كان المكلف غافلا أو ناسيا غير مقصر، هذا القيد احتراز عما لو كان الناسي هو الغاصب بنفسه فإنه ناس مقصر، إذا كان الشخص غافلا أو ناسيا غير مقصر فهنا يسقط النهي، لأن رفع النسياني رفع واقعي، بينما أنه لو كان جاهلا مترددا ولكن كان معذورا لتمسكه لإباحة الماء بقاعدة اليد أو بالاستصاب أو تمسكه لجواز الارتماس بفتوى الفقيه من جواز الارتماس في الماء في حال الصوم، فبعد ذلك كل ما أتى به من غسل الارتماس استنادا إلى فتوى مرجعه بأن الارتماس في الماء لا يحرم على الصائم ينكشف بطلانه، فعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها بذلك الغسل، لأن النهي عن الارتماس ثابت في حق الجاهل المتردد بخلاف الجاهل المركب الذي لا يحتمل ثبوت الحرمة. الجاهل المتردد يحتمل ثبوت الحرمة ولكنه يعتمد على فتوى مرجعه، فثبت النهي واقعا، وثبوت النهي واقعا مانع عن إطلاق الأمر. وهذا بحث أصولي، نحن وافقنا صاحب العروة والمشهور وخالفنا السيد الخوي في المقام لوجوه ذكرناها في بحث اجتماع الأمر والنهي، لكن هنا أقول كلاما وهو أن النهي عن الارتماس قد يقال بأنه لا يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي. النهي عن الارتماس إذا كان المالك يمنع عن الارتماس في حوضه يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي، وأما نهي الصائم عن الارتماس في الماء تعلق بنفس عنوان الارتماس، فكيف يشمله قوله عليه السلام: لو ارتمس الجنب رمسة واحدة أجزأه ذلك، فكيف يكون الارتماس الذي هو مصداق للغسل، الغسل المقيد والغسل الارتماسي أو فقل الغسل الارتماسي، يكون النهي متعلقا بعنوانه وهو عنوان الارتماس في الماء، وهذا لا يدخل في بحث اجتماع الأمر والنهي، لأنهم قالوا بجواز الاجتماع في الأمر والنهي إذا كانا متعلقين بعنوانين لا بعنوان واحد. ولكن نحن نقول بعد أن كان النهي عن الارتماس في حق الجاهل القاصر مقرونا بالترخيص في الارتكاب، وإن كان هذا الترخيص ناشئا عن مصلحة التسهيل، فهذا النهي يكون مثل النهي الكراهة. النهي عن الارتماس في الماء في حق هذا الصائم الذي أفتاه مرجعه بجواز الارتماس في الماء في حال الصوم نهي مقرون بالترخيص في الارتكاب، فيكون كالنهي الكراهة عن الارتباس بالماء، والنهي الكراهة عن حصة من الواجب لا يمنع من إطلاق الواجب بالنسبة إليه، وإن كان المتعلق فيهما من قبيل الطبيعة والحصة لا من قبيل عنوانين مختلفين كعنوان الصلاة والغسل ونحو ذلك. يقع الكلام في المسألة 13 في الليلة القادمة إن شاء الله.